له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. باب من انتظر الاقامه. قال رحمه الله تعالى باب من انتظر الاقامه انه انتظر الاقامه حتى تقام. وهذا محل شاهده موضوع ترجمه الحديث قوله ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن. وأوردها مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله إمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد. وقيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة المسجد. وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها فانتظاره إياها في المسجد. ولكن هذا الاستباق إلى الصف الأول تقدم على هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. أولا إسناد الحديث أبو اليمان حكوه نافع البهراني الحمصي من الحادية عشرة قال حدثنا أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة من ثقات أصحاب الزهري عن الزهري محمد المسلم أبو بكر المدني من الطبقة الرابعة أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أحد وقاع السبع المدني من الطبقة الثالثة أن عائشة رضي الله تعالى عنها ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري فمن بعده. وأما شيخه وشيخ شيخه فحمصيان وفيه أيضا من اللطائف في رواية تابعي عن تابعي وفيه أيضا من اللطائف أن عروة أحد فقهاء السبعة وفيه أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روى 2210 أحاديث. قالت أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر خفيفتين. وقد نبهنا على أن كثيرا من الناس يطول ركعات الفجر وهذا خلاف السنة فينبغي اجتنابه بل تكون ركعتين خفيفتين. وقد حد لهما سورتان مختصرتان قل يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة وقل يا أيها قل هو الله أحد في الثانية بعد الفاتحة أو من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إلى آخره. فهاتان قصيرتان فينبغي ألا يطول بل بعضهم يطول الدعاء هذه كلها غير مشروعة بل هما خفيفتان بل ورد الأمر بالأمر فليركع ركعتين خفتين. قال قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر وهذا فيه أيضا تنبيه أن صلاة ركعات الفجر لا تكونان إلا بعد استبانة الفجر فلا ينبغي مثلا لمن كان مستيقظا قبل الفجر أن يصلي ركعات الفجر قبل طلوع الفجر ويكتفي بذلك هذا أيضا لا يجوز لا يعتبران فركعات إلا بعد استضاعة الفجر إلا بعد يعني سواء أذن المؤذن أم لا وليس شرطا أن يؤذن المؤذن لا إذا رأيت الفجر طلع وصليت ركعات الفجر وإن لم تصلي بعد الأذن لا عليك لكن السنة أن تنتظر حتى يؤذن ثم تصلي بعد الأذن. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن إقامة. هذا استفاد المصنف رحمه الله تعالى أن من وظيفة الإمام أنه لا يلزمه أن يسابق إلى المسجد، بل يكتفي إذا كان يعني أنه منتظر في بيته وانتظر الإقامة حتى يؤذن المؤذن، بقي في بيته ما في حرج. أما المأموم فصاحب الفتح ذكر احتمالات، لكن الذي يبدو أن المأموم يرى يعني من حقه أن يبادر إلى الصف الأول، وهذا لا يكون إلا باستباق، فينبغي أن يسابق في الصف الأول ولا ينتظر الإقامة لئلا تفوته ولئلا يفوته الصف الأول. وبالسند المتصل قال: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. باب بين كل أذانين أذانين، الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، الأذان والإقامة يسميان أذانين، ولذلك قلنا إن الحث على متابعة أو اتباع المؤذن يشمل الإقامة أيضا، يشمل الإقامة أيضا، فينبغي اتباعه في الإقامة أيضا، لأن الإقامة تسمى الأذان. وهذا هو معنى قوله باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ليس المراد أذان الظهر والعصر، إنما المراد نفس أذان الظهر، لأنه مع الإقامة أذانان، فبينهما صلاة لمن شاء، وهذا أيده لمن شاء تبعا للحديث، وذلك أنه لئلا يعني يظن وجوب تلك الركعتين والصلاة، فقيده بقول من شاء. والسلام المتضي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا خمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا خمس بن الحسن التميمي البصري قال عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن حصيب عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدن بالبصريين. قال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، فيظن أن للجمعة سنة كسنة الظهر. غاية ما هنالك الحذاق من فقهاء من المحدثين كالنووي ما وجدوا دليلا لسنة الجمعة، قالوا قياسا على الظهر، هذا هو الدليل، سواء خارجك أو لم خارجك هذا هو الدليل. ليس للجمعة سنة مستقلة بين الأذانين أو بين الأذان والإقامة إلا قياسا على الظهر، قالوا كما سنة للظهر وقياسا عليه الجمعة يسن. والجمعة سنتها ليس ركعات ولا أربع ركعات، إنما أنت كما ثبت في الحديث تبادر إلى الجمعة ثم تصلي ما بدا لك حتى يصعد الإمام على المنبر، حتى يجلس الإمام على المنبر. إلى ذلك الوقت الصلاة مفتوحة، تصلي ما تشاء ركعتين أربعة ستة ما في حاجة. أما تنتظر تجلس، ثم إذا أذن المؤذن بناء على مذهبك وتقوم تصلي ركعتين بل بعضهم أربعة، بل يبدأ الإمام في خطبة ويصلي أربع ركعات، هذه كلها مخالفة للسنة. فليس للجمعة سنة مستقلة، إنما سنتها من منذ أن دخلت المسجد إلى أن يصعد الإمام في المنبر أن تصلي. المشكلة نحن نقول إن من يصلي بين الأذانين ركعتين أربعة داخل في هذا، لكن المشكلة أن انتظار الأذان واعتقاد أن هذا هو السنة خلاف السنة، هذا هو. وإلا فالصلاة بين الأذانين مفتوحة، إذا كنت تصلي قبله واصلت إلى أن يصعد الإمام على المنبر. أما أن يكون لهما سنتان، وبعضهم استدل بهذا، مكتوب هذا في شرح الحديث وكذلك في كتب الفقهاء، بين كل أذانين صلاة. هذا أولا هذا مغالطة، هذه سفسطة. من متى شرع هذا الأذان للجمعة؟ في عهد عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أذان الذي يأتي في زمن عثمان تصلون بينهما ركعتين. اللهم استعان، هذه مغالطة لا ليس لها وجه. فبين كل أذان صلاة عبارة عن الأذان والإقامة. في أي صلاة من الصلوات أنك تصلي بين بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، صلاة ركعتين أو أكثر أو أقل على حسب ما بدا لك، على حسب ما شرع، فهذا هو. وأما أن يكون أذان عثمان ثم أذان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤذن والإمام على منبر، هذا يعني خلاف السنة وليس. وما ورد في في بعض الكتب في ماجه أو في غيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات قبل الجمعة، هذا حديث واهي. متى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولا ركعتين؟ أصلا هو يخرج من حجرته ثم يجلس على المنبر ثم يؤذن ثم يقوم لخطبته ثم يجلس ثم يخطب الثانية ثم ينزل ويصلي. متى صلى ركعتين ولا متى؟ هذا غير معقول أصلا، الحديث من أصل ضعيف، وهذا لا يكون دليلا على هذا. وكل هذه التي يذكرها الفقهاء في كتبهم أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذا، والحذاق لما لم يجدوا مخرجا قالوا قياسا على الظهر، وهذا هو الدليل. لكن قياس مع الفارق، مع النص هذا موجود، النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وبعده كان تصلى الجمعة ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يصلون بادرون ركعات أربعة، فهذا لا وجه له. قال رحمه الله تعالى: ثم قال في الثالثة لمن شاء لئلا يتكدها الناس سنة أو واجبة. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق إسحاق الصيام أن ابن عمر كان يؤذن الصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر. وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث المسعود يؤيد على هذا، فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لو أذن إلا واحد، لكن في بني أمية أحدثوا أذان الجماعة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا معلم بن أسر قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم معلمهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أولا، معلم بن أسد البصري أخو أذابس بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان البصري أيضا عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة بن كيسان البصري أبو بكر الطبقة الخامسة، عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عام الجرمي من الطبقة الثالثة، عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الإسناد من اللطائف أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، ثم وفيه رواية تابعي عن تابعي أيوب من الخامسة وأبو كلابة من الثالثة، عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، أي في جماعة من قومي، وهم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وكان قدوم وفد بني ليث فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة أن وافلة الليث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك. إذن في السنة التاسعة، قدومهم في السنة التاسعة. قال: من قومي فماذا؟ فأقمنا عنده 20 ليلة، 20 ليلة أقمنا عنده 20 يوما، وكان رحيما رفيقا، وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن رأف شدة رحمته والرأفة والرفقة. فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، لأنهم كانوا فارقوهم، اشتاقوا إليهم، قال: ارجعوا. ما ألزمهم أن يسكنوا المدينة، بل قال لهم: ارجعوا إلى أهلكم، فكونوا فيهم أي في أهلكم وعلموهم، لأن مهمة هذه مطلوبة، وذلك أنهم إذا لو سكنوا في المدينة لم يتعلم أهلهم، فلذلك أمرهم بالرجوع وتعليم أهلهم، ففيه وجوب التبليغ. وبه استدل المصنف رحمه الله تعالى في وجوب التبليغ في كتاب العلم، وأورد هذا الحديث نفسه على التبليغ هناك ليبلغ الشاهد غائبة، ثم ذكر أيضا هذا: وعلمهم وصلوا الصلوات الخمس فإذا حضرت الصلاة وليؤذن لكم أحدكم. هذا هو محل الشاهد لباب يؤذن في السفر مؤذن واحد، وليؤمكم أخبركم. فليؤذن لكم الظاهر المصنف يعني فهم من هذا أن هذا الأمر يكون في حال السفر من المدينة إلى اليمن إلى قومهم، وهذا يعني يحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن يكون أيضا في الحضر مثله. قال: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أخبركم. فيه أن الأذان لا يعتبر في الأخبرية والأسبقية إلى آخره. لماذا؟ لأنه يعتمد إلى حسن الصوت أو ما إلى ذلك، يعني أمر آخر. وأما الإمامة فتنبني على الأسبقية ولا في الفقه أو في السنة أو الأقرائية، ثم إذا لم يكن ذلك في الهجرة، ثم إذا في السن كذلك. ولذلك قال: وليؤمكم أكبركم، لأن الإمامة يسن فيها أن يتقدم الأكبر على غيره. إذا حضرت الصلاة وجه مطابقة للترجمة مع أن الظاهر يخالفها لقوله فكونوا فيهم معلمهم فإذا حضرت الصلاة، فظاهروا أن ذلك بعد وصولهم الأهلين وتعليمهم. لكن المصنف أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعده بعد هذا، فإن فيها إذا أنتما خريتما، يعني إذا رواية الآتية يقول إذا أنتما خريتما فأذنا، ولا تعارض بينهما أيضا وبين قوله في هذه الترجمة مؤذن واحد، لأن مراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، ليس الاثنان يؤذنان، إنما المراد من أحب منهما أو من اختاراه يؤذن أحدهما ثم بعد ذلك يؤذن لهم يعني يؤمهم أكبر. وبالسند المتصل قال حدثنا باب الأذان للمسافرين، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، المسافر أيضا مخاطب بالأذان والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن حي على الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، يعني إذا كان، لأن الصلاة إذا قيل المؤمن إذا قيل له حي على الصلاة حي على الفلاح يتكلف حضور الصلاة إجابة للمؤذن، فخفف الله عنه بأن شرع أن يقال الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، لماذا؟ تخفيفا على الأمة، فمن أراد ومن عن القوية وأراد أن يكتسب الأجر يحضر، ومن لا فيعذر بهذا الصلاة في الرحال. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة حر في جهنم. أولا إسناد مسلم إبراهيم الأزدي فراهيدي من الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسام البصري نزيل الواسطي نزيل البصرة عن المهاجر أبي الحسن، عن المهاجر أبي الحسن، أبي الحسن بدل من المهاجر، المهاجر أبي الحسن كوفي لقاط من الطبقة الرابعة، عن زيد بن وهب الكوفي أيضا، عن أبي ذر رضي الله تعالى عن أبو ذر جندب بن جنادة أو جندب بن جنادة الصحابي الجليل رضي الله تعالى أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فماذا؟ فأراد المؤذن هو بلال أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أي أدخل في وقت البرد، يعني خفف شدة الحال، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له ثلاث مرات حتى ساوى ظل التلول، يعني معناه امتد التلول هي الجبال الرابعة الصغيرة سمى تلول، فهذا يعني معنى ذلك أنه نزل الظل على انبسط حتى سواه بقدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن شدة الحر من فيه جهنم، إن شدة الحر من فيه جهنم أي من شدة من فورانها إن شدة الحر، ولذلك ينبغي أن يخفف عن الناس بانتظار دخول البرد أي برودة الحرارة خفتها ليس برودها جميعا، فدل على أن هذا كان في السفر، فماذا؟ والشاهد للباب أنهم أذنوا أراد أذان أذن في السفر، وفي مشروعية الأذان في السفر. وبسند متصل قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة أنه قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن حذاء عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. أولا الإسناد محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري من الطبقة السابعة، عن خالد بن حذاء، خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل البصري من الطبقة الخامسة، عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرم، عن مالك بن حوير تقدم قريبا أنه قال أتى رجلان يريد نفسه وصاحبه، أتى رجلان هما مالك بن حوير راوي الحديث وصاحبه لم يعرف اسمه كما قال حافظه، وهما أتيا لما سبق قريبا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في وجههما شوقهما إلى أهليهما سألهما عمن ترك خلفهما ورأهما فقالوا تركنا كذا وكذا وكذا وذكروا أهليهم فقال ارجعوا إلى أهليكم فصلوا فيه فكونوا فيهم وصلوا صلاتكنا في كذا في حين كذا وصلاتكنا في كذا إلى آخره. فقال ماذا قال لهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما أي من المدينة إلى بلدكم فأذن أي يؤذن أحدكما ثم أقيما كما سبق في الرواية السابقة ثم أقيما فدل على أن الأذان والإقامة كلاهما شرعان في السفر. ففيه رد على بعض الفقهاء الذين يرون أن الإقامة المشروعة ويعني لا يشرع أو لا يلزمهم أن يؤذنوا فالأذان مطلوب من المسافر كما هو مطلوب من المقيم. ثم لي أمكما أكبركما. وفي السنة المنتظر قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة أنه قال قال مالك آتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فآقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال أولا إسناد محمد المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن من الطبقة العشرة مات 252 وهو أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنه أصحاب الأصول بدون واسطة. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي كلابة تقدم قال حدثنا مالك بن حويري يعني مالك بن حويري قال أنه ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين وفيه عن شيخ أن شيخ المصنف أحد مشايخ التسعة مشايخ الستة وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي. قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي حينما أرادا أن يذهبا إلى أهليهما ثم قال ماذا لهما؟ أتينا ونحن شبابا جمع شاب شبابا متقاربون في السن فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. إذن أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي مهاجرين وافدين عليه ونحن شبابا متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا سألنا ماذا تركتم في أهلكم فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها فذكر أشياء قال أحفظها أو قال لا أحفظها قال شك من الرأي وصلوا كما رأيتمني أصلي. فهذا في إجاب أن تكون الصلاة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم تكن على صلاته صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها. الصلاة تكون على الصفة المأثورة في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا. ومن هنا أخذ المحققون جلسة الاستراحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من رواه أبو حميد وهذا أيضا ذكر في صلاته أن صلى الله عليه وسلم جلس كما يسمي الفقهاء جلسة الاستراحة بعد السيدة الثانية طبعا القيام جلس فأخذ من هذا. وفيه رد على القائلين بعدم جلسة الاستراحة مستدلين بأن تلك إنما فعلها لضعف وكبر سنه قالوا ليست مقصودة. لماذا؟ لأنه قال أصلوا كما رأيتمني أصلي وذكر تلك الجلسة في جملة ما أمر إذن صلوا والجلسة أيضا مثلها لأنها لو كانت لكبر سنه وليست مقصودة في الصلاة لنبههم على إلا كذا لكن هذه الجلسة لا تجلسها لأنه كبرت سني كذا وكذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسابقوني كبرت بدنت. لماذا؟ يعني نهاهم عن المسابقة الذي ابتلي المسلمون عامة إلا من شاء الله. الآن من جملة ما ننبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلكم رأيتم أصلي وهذه الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها لابد أن يكون المأموم يراعي حال الإمام وهذه دائما ندخل المسجد ونتأسف ونحزن على مخالفة جل من في مسجد واحد لهذه السنة، وهو إما مسابقة وإما مقارنة، وكلاهما ممنوعان. كثير بعضهم يسابق، إن لم نقل كذلك كثيرون يقارنون. إذا سمعوا التكبير، إذا سمعوا حركة الإمام يتحركون بحركته، هذه خلاف ما أمرني صلى الله عليه وسلم. لأن في حديث براء بن عازب رضي الله تعالى في الصحيحين يقول: كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع الله لم يحني أحد منا ظهره حتى نراه سجود، حتى يقع ساجدا ثم نقع بعده سجودا. هذا هو. فإذا خالف ذلك ليس لها قيمة، محروم من ثوابها أو من بطلانها، لأن خلاف بين العلماء، جل العلماء يقولون ناقص ثوابها. إذن هذا ما له. إذن الإنسان يتعب نفسه ويدعب، وخاصة أنه يذهب إلى المسجد ثم يحرم، أو بعض الفوائد يحرم من الصلاة، هذا ما الفائدة بذلك؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على المسلم أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، كما وردت في كتب السنة. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وينبغي للأئمة تنبيه الناس في هذا. مشكلته إن أئمة ساكتين، لماذا؟ لأنه مقدم ولا يراهم كيف يصلي وكيف يقعد. أما النبي صلى الله عليه وسلم: أترون قبلتي هنا؟ فإني أراكم من وراء ظهري. هذا خاص بي، قال: لا تسابقوني. قال: فإني أراكم ركعكم وسجودكم وخشوعكم. فلذلك كان ينبههم، يقول: لا تسابقوني في الركوع والسجود. والإمام عذره أنه لا يراه، ويصلي ويسلم ويجي ساكت كأنه راض بذلك. هذا ما ينبغي للأئمة أن ينبهه حينا بعد حين، أن ينبه المؤمن: يا جماعة لا تسابقوا الإمام ولا تقارنوه، فالواجب عليكم، فإن الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فتلك بتلك. اللحظات التي أو الدقائق التي تأخرت عنها في الركوع تستوفيها في السجود، لا بد منها. أنت تتأخر منه وهو جالس، تتأخر بقدر ما سبقك، ثم تجلس ثم تنتظر وهو يقول الله أكبر ويسجد ويقع وجهه في الأرض وأنت جالس. فتلك بتلك، هذا هو الواجب. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر أنه قال: حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. أولا، مسدد بن سراد أبو الحسين البصري قال: أخبرنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو عبد الله أبو سعيد القطان البصري من الطبقة التاسعة، عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا من الطبقة الخامسة المدني، فقيه مدني. قال: حدثني نافع مولى بن عمر أنه قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، اسم موضع ضجنان، ثم قال صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. يأمر على إثره، هذا في دليل على أن هذه الجملة تقال بعد نهاية الأذان. ألا صلوا في الرحال، إذا انتهى الأذان يعقب الأذان يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في رحالكم. وتقدم في حديث ابن عباس أنه قال: إذا قال حي على الصلاة قل: ألا صلوا في رحالكم، الصلاة في الرحال. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه مخير، إما أن يجعله داخله أو يجعله بعده، فيجوز إن شاء جعله بعد الأذان وإن شاء جعله بدل حي على الصلاة. أو بعض الروايات تدل على أنه يجمع بين حي على الصلاة حي على الفلاة، يقول: ألا صلوا في الرحال، يجمع بينهما. فإذا أنت في ساعة، إن شئت هذا وإن شئت هذا. وحديث ابن عمر يدل على أنه إثره على إثر الأذان، وحديث ابن عباس يدل على أنه في داخله.
من قال لك هذا؟ فيه السفر. المهم تقدم ما يدل على أنه في السفر، وبعضهم عممه فجعل تجاره في الحضر. لماذا؟ لأن من أعذار سقوط الجمعة الجمعة والجمعة المطول. وعد وقد ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحه 10 أشياء مسقطات الجمعة والجمعة، 10 أشياء من جملة هذا المطر، كذلك برد الشديد، وكذلك إلى آخره والثلج وهذه الأشياء. وإنما السفر هذا السبب يعني في مشقة في ظاهرة، ولذلك ذكره ابن عمر في هذا. على أصل في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، فقيده في السفر وليس قيدا في السفر، وإنما هو محل ظاهر اختصاص ذلك بالسفر. ورواية مالك أن نافعين آتيها في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، الجمهور يرون أنه في السفر والحضر، لأن الأعذار التي تسقط الجماعة لا تختص بالسفر. لكن قاعدة حمل المطلقة على المقيد تقتضي أن يختص ذلك المسافر مطلقا، ويلحق به من تلحق بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه، الذي لا يلحقه الضرر. لكن الرواية على كل حال واردة في كون ذلك مشروعا أيضا في الحضر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت للأذان؟ ايش فيه؟ قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن معاون قال حدثني أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. أولا إسناده إسحاق وابن منصور، إسحاق وابن منصور الكوسج، إسحاق وابن منصور في كتب الستة 2 فقط لا زائد عليهما، إسحاق وابن منصور من شيوخ البخاري ومسلم الكوسج، وإسحاق وابن منصور السلولي من شيوخهما، وليس ولا ثالث لهما. قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس، اسمه عتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الله المسعودي، أبو العميس عتبة بن عبد الله المسعودي، عن عون بن أبي جحيفة الكوفي عن أبيه أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله، وقالوا وهب وقالوا هيب وهب بن عبد الله السوائي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح بأبطح مكة، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة أي أعلمه بالصلاة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج بلال بالعنزة، العنزة عصا في رأسها زج حديدة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة أن تكون يعني أن تكون له سترة حينما يصلي، وكذلك أيضا يدافع بها ما يعتريه من الحيوانات وكذا، فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتخذها الأمراء بعده. فهذه السترة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، هذا في دليل على أن مكة، وبهذا احتج البخاري وسبق هذا، وهو أن السترة اتخاذ سترته مكة وغيرها كسائر البلاد، ولذلك قال البخاري: باب السترة في مكة وغيرها، وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترته في مكة. وأما حديثه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، فليس المراد به نفي السترة، وإنما نفي أن تكون السترة جدارا بل غير ذلك، وهذا هو الذي فهمه البخاري رحمه الله تعالى وهو الأقرب. وبعض أهل العلم وهو في مذهب الحنبلية يرون ذلك دليلا على أنه يعني بدون سترة يجوز في مكة، لكن أولا ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المطاف صلى، وهذا الحديث ضعيف لا يصلح أن يحتج به، إنما حديث لو احتج به هناك يكون حجة، وهذا خلاف ما فهم البخاري، لأن البخاري احتج بهذا الحديث على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا هو الواضح، لأن ابن عباس مر بين يدي بعض الصف وعلى الحمار، فدل على أن مرور الحمار أو غير ذلك إذا كان الإمام عنده سترة يكفي لمن وراءه، والمأمومون ما شرع لهم أن يأخذوا ما دام الإمام متستر عنده سترة ما يلزمهم ذلك. فبذلك احتج البخاري بهذا الحديث نفسه، وهو محتج به على أنه لا سترة، لكن على كل حال بعده أو كونه غير حجة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم في الأبطح وغيره كان يصلي لا سترة، فكونه بذلك يعني كغيره هو الواجب. قال وكان بنيه بالأبطح وأقام الصلاة، وأقام بلال الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا هو معناه أن المطابقة للباب باب الأذان للمسافرين وهو واضح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بابه باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، أي بالحيالتين حي على الصلاة حي على الفرج. لماذا؟ لأن المراد إبلاغ ذلك إلى السامعين إلى الحاضرين الصلاة، فإذا لم يحول وجهه يمينا وشمالا لا يبلغ صوته عند بعضهم، فلذلك استحب له ذلك. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا ويلتفت بالأذان، والتفاته التفات بوجهه فقط، ومن من قال حتى بقدميه ينتقل ويذهب إلى تلك الجهة وإلى تلك الجهة، اختلفوا في ذلك. ولكن المنقول عن بلال رضي الله تعالى عنه فيما نقل هو الالتفات بالوجه. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، إصبع بكسر الهمزة وسكون الصاد وفتح الباء موحدة أفصح، لها عشر لغات، عشر لغات إصبع رحمه الله، تثليث الهمزة وتثليث الباء صارت كم؟ تسعة. والعاشر أسبوع بوزن أسبوع، أسبوع بوزن عصفوع، هذه عشر لغات. وأفصحها إصبع، هذه أفصح. جعل إصبعه والمراد بإصبعه هذا ما يسمونه مجازا من إطلاق الكل وإرادة جزئية. الأسبوع كل ما يدخل الأذن أصلا ما يتصور هذا، المراد أنملته، الأنملة هي المقصودة هنا. كان بلال يؤذن، وهذا الحديث ضعيف، ولذلك البخاري علقه بصيغة التمريض ويذكر، والفقهاء يعدونه من مستحبات الأذان أو من سنن الأذان ذلك. لكن مهما كان الأمر الحديث بهذا ضعيف. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنه، لا يجعل إصبعيه في أذنيه. لماذا؟ لأنه لم يثبت. ولذلك وكأن المصنف رحمه الله يرجح، ذكر الاثنين بلال وابن عمر، وذكر ما لبلال بصيغة التمريض، ثم ذكر ما لابن عمر بصيغة الجزم، فدل على أنه يميل إلى هذا، وهو عدم ألا يجعل أذنيه في وأذني إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم النخعي لا بأس أن أؤذن على غير وضوء، لا بأس أن أؤذن على غير وضوء. ليس من شرط الأذان أن تؤذن وأنت متوضئ، بل هذا من باب التكميل فقط، عادل فقط. وقال عطاء الوضوء حق وسنة، الوضوء حق وسنة، فإذا كان كذلك ينبغي أن يكون على طهارة المقصود منه. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الحديث وصله مسلم وعلقه البخاري هنا، وليس على شرطه، على كل حال هو حديث صحيح، لكن المصنف رحمه الله تعالى يحتج بمثل هذا في التراجم، فلذلك أورده هنا إشارة إلى ترجيح مذهب إبراهيم النخعي. ذكر مذهبين متقابلين، إبراهيم النخعي يقول لا بأس بالأذان على غير وضوء، يؤذن على غير وضوء، وعطاء يقول حق وسنة ويتوضأ. فكأن البخاري يرجح مذهب إبراهيم لأن الحديث المرفوع هذا يشمله يدل عليه على كل أحيان سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. لكن الوضوء أولى، لأن صلى الله عليه وسلم لما رد السلام قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فدل على أن الطهارة أكمل، فلذلك. لكن لا نقول أنه واجب، واجب أن يتوضأ لا، أما استحبابه فلا بعد فيه. وفي السنة المنطقة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلال رضي الله عنه يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. محمد بن يوسف الفريابي تقدم قريبا، سفيان هو الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، فهذا فيه مشروعية الالتفات في الأذان للمؤذن يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، فهذا هو الصحيح. أما وضع الإصبعين ففيه كلام، ولذلك علقه البخاري بصيغة التمريض. قال رحمه الله تعالى باب تنبيه آخر وقع في المغني الموفق من قدامة، نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه إلى تخريج البخاري ومسلم. الله المستعان، البخاري يعلقه بصيغة التمريض وهو وحمد الله المستعان. يعني من قدامى كان محدثا ولكن الأخطاء لا يخلو منه أحد. فقال هذا أخرجه البخاري ومسلم. يقول يستحب المؤذن يعني جعل إصبعه في أذنيه، لأن البخاري أخرج البخاري ومسلم. البخاري ومسلم أخرج هذا، إنما أخرج الالتفات فقط، وأما جعل الإصبع فليس هذا له أصل فيما. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، يعني معنى ذلك أن الفوات يستدعي أن يكون لك بعض تساهلات، يعني يمكن أن يكون من باب ذلك. فإذا قلت فاتتنا الصلاة كره ذلك، كره بعض السلف ذلك لهذا المعنى لأنه يؤدي إلى التساهل. فلكن الترجمة باب قوله فاتتنا الصلاة جائز، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذلك قال وكان من وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، لا يقول هذا لأن هذا يؤدي إلى التقصير، ولكن ليقول لم ندرك، لم ندرك أحسن، لم ندرك. أما فاتتنا فلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، هذا هي فقه من البخاري، قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ فاتتنا أحب إلينا من كراهة المسيرين، لأنه لا دليل على كراهة ذلك. فكأنه قال يقول جائز. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أولا السند أبو نعيم الفضل بن كيمة أكابر شيوخ البخاري والطبقة التاسعة. قال حدثنا شيبان، شيبان عبد الرحمن النحوي المنسوب إلى نحو إلى بطن من الأزد وليس منسوبا إلى علم النحو، من الطبقة السابعة. عن يحيى، يحيى بن أبي كثير، وأبو كثير صالح المتوكل اسمه أبيه صالح المتوكل البصري نزيل اليمامة، من الطبقة الخامسة. عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة المدني من الطبقة الثالثة. عن أبيه أبو قتادة الحارث بن ربيعي بن بلدمة الصحابي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهر بكنيته أكثر من اسمه، واختلف في اسمه واسم أبيه. قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، أي أصوات رجال يعني من استعجالهم بسبب ذلك. فلما صلى قال ما شأنكم؟ ما الذي أصابكم حتى أسمع هذه الأصوات؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، لأنك دخلت في الصلاة فاستعجلنا لأجلها. قال فلا تفعلوا، لا تستعجلوا إلى الصلاة. لماذا؟ لأنكم في صلاة ما توجهتم إلى الصلاة. فإن الإنسان إذا خرج من بيته متطهرا قاصدا للمسجد فإنه في الصلاة، فلذلك ينبغي له أن لا يلعب، أن لا يعبث ولا يضحك ولا كذا، بل يمشي بسكينة ووقار لأنه في صلاة. فلذلك ما دام كنتم في صلاة أدركتم أم لا أدركتم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا. إذن لا ينبغي لكم أن تستعجلوا، بل كونوا على أدب الصلاة وهو السكينة والوقار. فلما إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فعليكم بالسكينة. واحد حمل سكينا ويجري إلى المسجد، فقالوا له ماذا؟ قال عليكم بالسكينة، ما سمعت العجيب هذا. اللهم السلام. نحن قوم صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال محمد المثنى إنه من بني عنزة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، صلى إلى عنزة، فظن أن هذه قبيلة العنزة هي التي سبق في حديث بلال التي اركزها هي، وظن القبيلة فقال صلى إلينا، يعني سهم غلط. قال ماذا قال؟ فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أكثر الروايات وما فاتكم فأتموا، أكثر الروايات وما فاتكم فأتموا، وفي بعض الروايات في الصحيحين وما فاتكم فاقضوا. لكن ومن هنا اختلف المذاهب، مذاهب العلماء أن ما أدركه المأموم أول صلاته أو آخر صلاته. مذهب الحنفية يقول وما أدركه المسبوق وما يقضيه المسبوق أول صلاته، يعني معناه ما أدركه آخر صلاته والذي يقضيه الأول، لذلك يجهار بالفاتحة وإلى آخر هذه والتشهدات هذه كلها يبنون على هذا. وكثير من الفقهاء وأكثرهم يقول لا، ما أدركه المسبوق آخر صلاته، آخر لا أول صلاته، والذي يقضيه المسبوق آخر صلاته. وهذا الحديث هذا الذي يدل على هذا الحديث، احتجوا بهذا الحديث. وما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا معنى ذلك أن الذي أدركوه أول صلاة، بقي الأخير فأتموه بما مضى بما سبقتم به. إذا معنى ذلك أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته، وهذا هو أرجح المذهبين. وأما حديثه الذي احتج به الحنفية وهم يقول أو بعض طائفة يقولون وما فاتكم فقضوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، والقضاء لا يكون إلا لما ترك يعني فات وقته. فقالوا إذن الأول هو القضاء، لكن نقول القضاء يستعمل في لغة العرب وفي النصوص الشرعية بمعنى الأداء. القضاء يستعمل بمعنى الأداء، لماذا؟ كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا في صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة ما معنى هنا؟ أي صليت وأديت، ليس مراد قضاء، هذا هو جاء في النص معنى بهذا المعنى. فإذا نقول إنه من هذا المعنى هذا القبيل وليس من قبيل القضاء. فإذا فما فاتكم فقضوا بمعنى فأتموا، الرواية حملا لهذه الرواية على هذا المعنى، لأن القضاء يطلق على الأداء. فإذا أطلق إذن هنا هو المقصود بدليل الرواية الأخرى بلفظ فأتموا، فدل على أن ما يؤديه المسبوق هو أول آخر صلاته. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. في السند في الحديث الماضي احتج المصنف بنفس الحديث هذا على معنى أن قول القائل فاتتنا الصلاة مشروع، وليس كما كرهه المنكرين بل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أصح. إذن نقول فاتتنا ما في عيب، ما في بأس. قال وهنا نفس الحديث احتج به على أنه لا يسعى إلى الصلاة، أي لا يسرع إسراعاً يؤديه إلى أن يخرج النفس بضيق وينفر خشوعا، هذا هو الإسراع المطلوب. ومثلا بعض أهل العلم يرى الإسراع إلى المسجد مستحبا، ويحتج فاسعوا إلى ذكر الله بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، لكن هذا الحديث يحمل على معنى وهو أن ذلك الإسراع مما إذا كان مما ينافي الخشوع وليس في سكينة ولا وقار. أما لو أسرع في خلال ذلك ساء المشي ما يدخل في هذا، ويكون محمل الآية على هذا المعنى. وأما أن يكون يعني إسراع يؤدي إلى ضيق النفس بحيث أنه إذا وصل إلى الصلاة يدخل بغير خشوع ويتضايق في قراءة الفاتحة وإلى آخره، هذا هو المطلوب، هو المقصود في هذا النهي لا يسعى إلى الصلاة، أي بحيث يؤديه إلى أن يتضايق نفسه وكذا، إنما يكون يمشي بتؤادة وسكينة ووقار لأنه يعتبر كأنه في الصلاة. وليأتي بالسكينة والوقار. وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم. وفي السنة المتصلة قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أولا آدم هو ابن أبي إياس العسكلاني، قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني، قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن سعيد المسيب. سعيد المسيب قلنا حذرنا الطلاب أن لا يقول مسيب لأنه كرهه وكان يكرهه، بل قال دعا عليه، فلذلك دائما نحن نراعي أن تقرأ هذه الكلمة أو هذا الاسم بالكسر كما هو المحبوب لديه. يقول سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وعن الزهري هذا معطوف على الزهري الأول، فابن أبي ذئب له إسنادان، زهري عن سعيد، والزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو المعنى الذي عقد له مصنف، لا يسعى إلى الصلاة بل ماذا يسعى؟ يذهب إليها، يمشي إليها بسعادته ويستفاد. قال قوله لا تسرعوا في زيادة تأكيد، ويستفاد من الرد على من أوله، على من أول قوله في حديث أبي قتادة: لا تفعلوا، أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار. وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف تكبيرة فلا، وهذا محكي عن إسحاق بن راهوية، وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها فهو بصلاة. قال النووي: نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه صلاة، وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطى، وهو معنى مقصود لذاته. وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم: إن بكل خطوة درجة. ولأبي داود من طريق سعيد المسيب عن رجل الأنصار مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإن آتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن آتى وقد صلى بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن آتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. إذن لا فائدة في الإسراع، لأن الذي تريده أنت الحصول على الثواب، وهذا حاصل لك أدركت الصلاة أم أدركت بعضها أم لم تدرك جزءا منها. لماذا؟ لأنك إذا خرجت متطهرا قاصدا إلى المسجد فأنت في الصلاة، وهذه فضيلة. الثانية أنك لا في أن في الإسراع تقليل الخطأ، وفي التؤادة والسكينة والوقار تكثير الخطأ، والذي خرج من بيته إلى المسجد لا يرفع قدمه اليمنى إلا حط الله يعني عن خطيئة، والثانية رفعه درجة. إذن بتكثير الخطأ تنال هذا الأجر العظيم. وإذا وصلت وأدركتهم فقد أدركت، وأدركت بعضها فقد أدركت، وفاتك كله فقد أدركت، إذا سجل لك كأنك صليت. إذا لا فائدة بذلك إلا أنه فيه تناف للسكينة والوقار والخشوع، فلذلك نهي عنه، لأن الفائدة التي من أجلها يسرع حصل له بدون إسراع، فلا فائدة في ذلك إلا مخالفة أمر الشارع، ولذلك لا ينبغي للشخص أن يسرع. والذين حملوا ذلك كإسحاق بن راهوية محتجين بقوله تعالى ويعني فاسعوا إلى ذكر الله، لكن يعني ظاهر الحديث لا يعني لا نحتاج إلى هذا. لماذا؟ لأن الذي حملهم على الإسراع هو أن لا يفوتهم شيء، فات شيء ولا ما فات شيء على حد سواء، تدرك الثواب سواء فاتك أو لم يفوتك. فإذا معنى ذلك أن العمل بهذا الحديث بظاهر هذا الحديث، وتأويل الإسراع هناك بعدم التخلف وبعدم المساهلة التساهل إلى الاتجاه إلى الجمعة أو التوجه إلى الجمعة من بيتك والتبكير في ذلك هو المقصود الأعظم في ذلك، وأما أن تجري فلا. واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور. وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، في الحديث السابق من أدرك ركعة من الصلاة، لكن ذاك ليس لهذا، لكن ذاك ليس لهذا، إنما ذاك يدركها تكون أداء له. وأما إدراك الثواب وبجزء قليل ولو أدركته في سجود السهو أو قبل سلامه يكتب لك صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدركتم فصلوا، فالإدراك البعض يكون إدراكا لكل من حيث الثواب، أما ذاك إدراك ركعة لإدراك تلك الصلاة وأنها تعتبر أداء. وكذلك على يعني إذا كان هناك يعني غير مكلف ثم في تلك الحالة صار مكلفا بأن طهورة الحائض أو قدم المسافر يشتمه أو مثلا أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي، في مثل تلك الحالة يدخل في مثل هذا. وأما أن يكون للثواب فقليله وكثيره سواء وإن أدركته في آخر جزء منه. قال رحمه الله تعالى: وهنا فائدة مهمة يعني مما ينبه عليه، وهو واستدل واختلف في حديث أبي ذر وإلى آخره. وهو واستدل به على أن في آخر الصفحة تقريبا واستدل قبل الآخر بقليل واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحتسب له تلك الركعة. انتبهوا لهذا. هذا الحديث يدل على أن من أدرك الإمام راكعا ولم يقرأ الفاتحة فقد فاته. وما فاتكم فقضوا وما فاتكم فأتموا يشمل هذا، لأنه فاته للفاتحة والوقوف قيام. قال واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه، لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه. وهو قول أبي هريرة اسمعوا، لأن هذا يعتبر بعض الناس من الغلوب أو من كذا. نحن نأمر كل من فاتت الفاتحة أن يقضي ركعة بكاملها، وليس هذا شذوذ أو غلوب، بل هذا هو الذي تدل عليه أدلة، وهو مذهب أبي هريرة، وهو قول أبي هريرة وجماعته، بل حكاه البخاري اسمعوا في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. فهمتم يا جماعة؟ كل من أوجب القراءة خلف الإمام لا يرى اجتزاء المأموم بإدراك الركوع. والذين قالوا يجزئ إدراك الإمام على الركوع هم الذين لا يرون وجوب القراءة خلف الإمام. فكل من رأى، إذا كنت تعتقد أن قراءة القراءة واجب فعليك أن تؤدي تلك الركعة. هذا هو مذهب جماعة كل حكاه البخاري، واختاره ابن خزيمة من المحدثين، والصبغي يكون الضبعي لابن الصبغي الظاهر من الصبغي، وغيرهما من محدثي الشافعية. مذهبهم خلاف ذلك لكنهم اختاروا ذلك، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي ومتأخرين. إذن أصحاب المذهب في هذا يعاندون هذه المسألة، ليس هناك دليل على أنه اكتفى به. ومن الغريب صاحب الفتح أتى بحديث وسيئة ذلك وما تعرض له، لأن مذهب الشافعي الجل يرون أن إدراك الركوع إدراك للركعات، فلذلك قال هنا والله أعلم. وحجة الجمهور حديث أبي بكرة وليس حجة، وإنما يراه من احتج به بدون احتجاج. فحيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. لو كان الحديث ولا تعيد نعم، ولكن لا، ولا رواية ضعيفة ولا تعيد، بل ولا تعود. هذا الذي هذه الهيئة لا تعود، يعني معناه ركوع هكذا لا تعود إليه، هذا هو المعنى الحديث. أما أن يلزمه بذلك أو لا يلزمه فما تعرضوا له، فلا يكون دليلا لهؤلاء كما لا يكون دليلا لهؤلاء، هو فاضي. إذن هذا متى قال له؟ متى قال هذا الحديث متقدم للسابق ولا لاحق؟ لا، أصلا هو لا دلالة له على المسألة. ولا تعود ليس ولا تعيد. ومن الغريب صاحب الفتح سكت، كما يقول بعض الحنفية إن الحافظ ابن هاجر يقول ولا أدري أين وجد ذلك. إذا كانت المسألة لا يرضاها وتكون موافقة للحنفية ما يذكرها إلا في موضع خفي لا يطلع. وبهذا المعنى نقول إنهما تعرض للتعقيد على هذا الحديث، لأن المذهب السائد مذهب الشافعية أنه لا يرون ذلك، وإذا سكت عليه. وهل هذا عند الحافظ ابن حجر يكون دليلا المفروض أنه يعلق عليه؟ والاستدلال بهذا الحديث نظر أقل حاجة، لكنه سكت ساكت ولم يأمر بإعادة الركعات وسيأتي. شوف واحتاز إلى أمر الآخر وسيأتي في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى وسنتكلم هناك، لكن المفروض أنه يعقب عليه هنا ويقول هذا الحديث ليس حجة لذلك. أولا قلنا إن كل ذكره الإمام البخاري في جزء قراءة أنه مذهب كل من أوجب الفاتحة على المأموم لا يرى صحة الركعة تلك، لا بد من إعادتها. أما الذين لا يرون ذلك هم الذين لا يرون على الوجوب على المأموم قراءة بذلك، حملوا على هذا أولى. وأما الاستدلال بهذا الحديث هذا هو أعظم ما احتج به الجمهور على إدراك الركوع ذاك. أما حديث ومن أدرك الركوع هذا حديث ضعيف ولا يكون حجة لمسألته، وإن صحه بعضهم ومن الغريب صحه بعض الناس ومشى عليه. وهو حديث ضعيف أخرجه ابن خزيمة وأشار إلى ضعفه. إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيكم، وطاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصل قوتنا وعيدنا، واجعل وارثنا مما جعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خوفا، ارحمنا منا وبك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت.